من الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبه. ما زال الكلام في الدليل الثاني من أدلة العدل. الدليل الثاني، ملخص الدليل الثاني كما ذكروا، هو أن الحسن والقبح إذا لم يثبت إلا عن طريق الشرع فلا يثبتان حتى عن طريق الشرع. إذا لم يثبت الحسن والقبح إلا من طريق الشرع كما ادعى الأشاعرة، فحينئذ لا يثبت هذا الحسن والقبح حتى من نفس طريق الشرع. قلنا أن هذا الدليل صور بتصويرين. التصوير الأول تقدم الكلام فعلا في التصوير الثاني. التصوير الثاني يقول المراد من تلك الملازمة والمراد من هذا الدليل هو أن الأشاعرة والعدلية وكل متشرع يتفقون ويبنون على وجوب طاعة الأوامر والنواهي. كل متشرع يقول بلا بدية طاعة الأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع الأقدس، هذا لا خلاف فيه، لا يمكن أن يختلف متشرعان على هذا الشيء، وهو أنه لا بد من طاعة الأوامر الصادرة من الشارع الأوامر والنواهي. نسأل، لا بدية الإطاعة تلك هل هي عقلية أو شرعية؟ هذا المحل اللي اتفقنا عليه من أنه لا بد من إطاعة الأوامر والنواهي، تلك اللابدية هل أنها عقلية أم شرعية؟ إن قلنا عقلية، إن قلنا بأن هذا الوجوب عقلي، وجوب طاعة الأوامر وجوب عقلي، فحينئذ هذا معناه قول العدلية، فيتم المطلوب. وأن العقل يمكن أن يثبت الحكم الشرعي، العقل يمكن أن يثبت الحسن والقبح، الطاعة حسنة، العصيان قبيح، إذن الطاعة واجبة والعصيان حرام. هذا معنى قول العدلية. العدلية قالوا بأن هذا الوجوب وجوب عقلي، فإن العقل بإدراكه للنعم التي أنعم الله بها أو أنعم بها الصانع الخالق على العبيد، وبإدراكه لوجوب شكر المنعم يدرك وجوب طاعة تلك الأوامر والنواهي. العقل بإدراكه لحق هذا المولى، لحق المولوية وحق العبودية، هو يدرك وجوب الطاعة. إذن وجوب طاعة الأوامر والنواهي هو وجوب عقلي. العدلية قالوا وجوب عقلي، فحينئذ عليكم السلام، إذا التزمنا بهذا يتم كلام العدلية وهو المطلوب. الأشاعرة قالوا هذا الوجوب ليس بعقلي بل هو شرعي، العقل لا مسرح له في ميدان الأحكام الشرعية، العقل لا يمكن له أن يدرك الحكم الشرعي، فوجوب الطاعة لابد أن يكون شرعيا. الحاكم بوجوب الطاعة، وجوب طاعة الأوامر والنواهي هو الشرع. إذن النتيجة أن الطاعة واجبة هذا حكم شرعي، أطيعوا الله ورسوله هذا حكم شرعي، أطيعوا الله هذا حكم شرعي، أطيعوا أوامر الله هذا حكم شرعي، الحاكم بالشرع. فنسأل الأشاعرة، نقول هذا الحكم الشرعي من الذي أدركه؟ هل الذي أدركه العقل أم الشرع؟ من قال بوجوب إطاعة هذا الحكم الشرعي أطيعوا الله؟ من قال بوجوب طاعة هذا الحكم الشرعي؟ هل هو العقل؟ إن قلتم العدل ثبت المطلوب، إن قلتم الشرع فنسأل هذا الحكم الشرعي الذي أثبت وجوب طاعة الشارع المقدس ما هو نحوه؟ هل هو ما هو نوعه؟ هل أنه عقلي أم شرعي؟ وهكذا نتسلسل إلى أن ننتهي إلى وجوب عقلي هو الذي يثبت وجوب الطاعة. فإما أن ننتهي إلى وجوب عقلي فيثبت مدعى العدلية، وإما أن لا ننتهي ونتسلسل والتسلسل باطل. إذن إذن لابد من المصير إلى القول بأن هناك من الأوامر ما ثبت وجوبها بالعقل، وهذا معنى الملازمة اللي ذكرها المصنف في أول البحث، أن الوجوب الطاعة أو قل الحسن والقبح إذا لم يثبتا إلا عن طريق الشرع فلا يثبتان حتى عن طريق الشرع، لأن إحنا الآن تبين أن إثباتهم الشرعي متوقف على الإثبات العقلي، فإذا التزمنا بأن العقل لا يثبت حسنا وقبحا حينئذ حتى الشرع لا يمكن أن يثبت حسنا وقبحا. هذا التصوير الثاني اللي التزم به المصنف للدليل الثاني من أدلة العدلية. قال: والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول إنه من المسلم عند الطرفين الأشاعرة والعدلية وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، لابد من إطاعة كل متشرع، لابد أن يقول بوجوب طاعة الأمر ووجوب طاعة النهي، وكذلك وجوب المعرفة، هذا اللي يذكر في علم الكلام، وجوب المعرفة معرفة الصانع أول ما يذكر في علم الكلام والعقيدة، وكذلك وجوب المعرفة. وهذا الوجوب عند الأشاعرة، نسأل هذا الوجوب شرعي لو عقلي؟ وجوب الطاعة شرعي لو عقلي؟ الأشاعرة يقولون وجوب شرعي، لأن العقل لا مسرح له هو في الحكم الشرعي واستكشاف الحكم الشرعي، وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم. فنقول لهم: من أين يثبت هذا الوجوب؟ الطاعة واجبة، هذا الوجوب الشرعي من يثبت؟ لابد أن يثبت بأمر من الشارع، لابد الشارع هو الذي أوجب بحسب دعواهم، لأن العقل لا يدرك الحكم الشرعي، فلابد أيضا هو الشارع اللي أوجب إطاعة هذا الأمر. فنسأل هذا الأمر الثاني اللي صدر من الشارع، ما الحاكم به؟ هم لا يقولون إلا العقل إلا الشرع، وهكذا إلى أن نتسلسل ولا ننتهي إلى حد بناء على دعواهم. لا بد أن يثبت بأمر من الشرع، فننقل الكلام إلى هذا الأمر الثاني الجديد، فنقول لهم: من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر، ولا بد له هذا الأمر الجديد من طاعة، فننقل الكلام إليه، وهكذا نمضي إلى غير النهاية، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر شرعي وهو المطلوب، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، هذا ثبوت الشريعة يتوقف على التحسين والتقبيح العقلي، يعني لو لم يثبت الحسن والقبح العقلي، لو لم يثبت الحسن والقبح إلا من طريق الشرع لما ثبت حتى من طريق الشرع، لأن هو إثباته بطريق الشرع يتوقف على إثباته بطريق العقل، فإذا نفينا الثاني نفينا إثباته بطريق العقل فلا يثبت حتى عن طريق الشرع. هاي الملازمة اللي ذكرناها أول هذا الدليل. إذن الآن صورنا الملازمة المذكورة بتصوير جيد ومتين لا يرد عليه الإشكال المذكور من قبل الأشاعرة ولا مناقشة المصنف للتصوير والإشكال عليه. قال: بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها عن طريق الشرعي لاستحال ثبوتها، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية، والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا، فلو لم يثبت العقلي لما ثبت حتى الشرعي. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، المبحث الأول. إذن افتهمنا من خلال هذا المبحث الأول أن المصنف يقول هذا المبحث الأول كان معقود لأصل النزاع بين الأشاعرة والعدلية، وهل أن الأفعال لها قيم ذاتية أو لا قيم ذاتية لها؟ العدلية يقولون بأن لها قيم ذاتية يمكن أن يدركها العقلاء، بخلاف الأشاعرة القائلين بأن لا قيم ذاتية للأفعال، بل القيمة إنما تأتي من حكم الشارع، الحسن ما حسنه في الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. إذن إلى هنا يتم الكلام في المبحث الأول. البعض من الأخوان سأل فيما سبق أنا هذا ما ردت أذكر، يعني ما كان ببالي أذكره، لكن البعض من الأخوان سأل فصار من اللازم أن أذكر. البعض من الأخوان يسأل يقول أنه كيف يمكن الالتزام بأن الأفعال لها قيم ذاتية يدركها العقل العملي مع الالتزام بأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث للأفعال لا قيمة له إلا تطابق آراء العقلاء ولا واقع له إلا نفس تطابق آراء العقلاء. هذا ما يلزم التهافت والتدافع من جهة نقول العدل بنفسه إلى قيمة ذاتية يحتفظ به، الظلم بنفسه إلى قيمة ذاتية يحتفظ به تختلف عن قيمة العدل. هذا هاي مقولة. مقولة أخرى المصنف يقول أن الحسن والقبح بالمعنى الثالث اللي إحنا الآن نتنازع به معناه أن العقلاء تطابقت آراؤهم على ضرورة فعل هذا الفعل، انبغاء فعل هذا الفعل الاختياري وانبغاء ترك الآخر. هذا ما تهافت وتدافع بين الأمرين؟ الجواب نعم. المقولة الثانية لا تستمع مع المقولة الأولى. ما يمكن أن نقول من جهة أن العادل له قيمة ذاتية. قيمة ذاتية يعني شنو؟ يعني يدركها العقل العملي، يصل إلها العقل العملي من دون ربط لها بتبان العقلاء. تبان العقلاء عليها أم لم يتبان العقلاء عليها؟ كما في قيمة الأسماء مثلا، فالعدل إلى قيمة ذاتية ما إلى علاقة بتبان العقلاء، في حين المصنف يلتزم بالأول ويلتزم بالثاني أنه من جهة إلى قيمة ذاتية العقل العملي يدرك تلك القيمة الذاتية، ومن جهة يقول أن الحسن والقبح للعدل والظلم لا واقع له إلا تطابق آراء العقلاء. واستشهد الكلام الشيخ الرئيس اللي كلام الشيخ الرئيس بعد أصرح وأوضح من كلامه، يقول الحسن والقبح معناه تطابق آراء العقلاء، فإذا لم يؤدب العقل وإذا لم يروض العقل على قبول تلك الأحكام حينئذ لا يمكن أن يحكم بتلك الأحكام الحسنة أو القبيحة. فالمصنف اللي ذكر في الأصول واللي ذكر في المنطق هو واحد، خلاف لما ذكر بعض الأخوان من أنه كلامه في المنطق يختلف عن كلامه في الأصول، لا كلامه واحد، لكن المصنف واجه هذا الخلط، وقع في هذا الخلط، المصنف خلط بين الأمرين. ففي الحقيقة أنه هناك مبنيين، المبنى الأول لمشهور الأصوليين قالوا بأن مشهور الأصوليين العدلية قالوا بأن الأفعال لها قيم ذاتية يمكن أن يدركها العقل العملي، تبانى أو لم يتبانى عليها العقلاء. هذا مبنى. هناك مبنى آخر تبناه مشهور الفلاسفة وتابعهم على ذلك الشيخ الأصفهاني أستاذ المصنف، قالوا بأن الأفعال لا قيمة لها بذاتها، بل القيمة إنما تتأتى من تطابق آراء العقلاء، فهي من قبيل الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية. المصنف خلط بين قول الأصوليين من جهة وبين قول الفلاسفة والشيخ الأصفهاني من جهة أخرى، أخذ بعضا من كلام الأصوليين وبعضا من كلام الفلاسفة. فبالنتيجة راح تكون عندنا الأقوال أربعة. القول الأول قول الأشاعرة. شنو قول الأشاعرة؟ قالوا لا قيمة للأفعال بذاتها، بل القيمة إنما تتأتى من حكم الشارع. الشارع إذا حكم بشيء، إذا أمر بشيء صار شيء حسنا، إذا نهى عن شيء صار شيء قبيحا. هذا قول الأشاعرة. القول الثاني قول الأخباريين. خلينا نأخر هذا من قولين. قول الأخباريين. الأخباريون قالوا بأن الأفعال لها قيم ذاتية، موجود الحسن موجود عند العدل بذاته، القبح موجود في الظلم بذاته، لكن العقل لا يمكنه أن يصل ويدرك هذا الحسن وذاك القبح، لا يمكن له أن يدرك، لا قابلية له على إدراك ذلك الحسن والقبح اللي راح نبحث بالمبحث الثاني. بل الشارع هو الذي يعلم العقل ويقول هذا حسن وذاك قبيح، لكن الشارع مو كلام مؤسس وموجب للحسن والقبح. الحسن والقبح موجود قبل تعليم الشارع، العقل الشارع يدل العقل ويعلم العقل أن هذا حسن وذاك قبيح. وهذا فرق قول الإخباريين عن الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أصلا لا قيمة ذاتية للفعل، الإخباريون يقولون لا، هناك قيمة ذاتية للفعل، الشارع وظيفة الكشف ورفع الحجاب عن ذلك الحسن وهذا القبح. الأشاعرة يقولون لا، هو أمر ونهي مؤسس للحسن والقبح. هذا قولان بالإضافة إلى القولين اللي الآن ذكرناهم. الأصوليون قالوا بأن الأفعال لها قيم ذاتية، أولا العقل له القابلية أن يدرك هذا الحسن وذاك القبح خلافا لما ادعاه الأخباريين. والفلاسفة قالوا ما نقله المصنف وأصر عليه من أن تلك الأحكام إنما هي من قبيل الآراء المحمودة. فالمصنف في الحقيقة خلط بين الأمرين. الجامع المشترك بين قول المصنف هذا من أنه من قبيل الآراء المحمودة اللي تابع به أستاذ الأصفهاني والفلاسفة، الجامع المشترك بين هذا القول وبين قول الأشاعرة شنو؟ الجامع بينهما هو أن كل من الأشاعرة والمصنف تبعا لأستاذة والفلاسفة، كل منهما يقولان بأن الحسن والقبح ليس ذاتيا ليس عقليا بل هو اعتباري. المصنف يقول اعتباري، الأشاعرة يقولون أنه اعتباري، لكن الفرق أن الأشاعرة يقولون أن المعتبر هو الشارع، أما المصنف يقول المعتبر هم العقلاء. فإذا كل منهما يجتمعان على نقطة، وهي أنه الحسن والقبح بالمعنى الثالث أمر اعتباري، لا واقع له وراء الاعتبار، لا قيمة ذاتية للأفعال وراء الاعتبار، لكن المعتبر يختلف. الأشاعرة قالوا المعتبر هو الشارع المقدس، والمصنف يقول المعتبر هو العقلاء. إذن تسمية الحسن والقبح على رأي المصنف بأنه حسن وقبح عقلي، هذا فيه مسامحة، لأن هذا العقلي، هذا تسمية العقلي إنما تنسجم مع رأي الأصوليين، أما مع رأي المصنف فلا بد أن يسمى تحسين وتقبيح عقلائيان مو عقليان. عقليان يعني إلى قيمة ذاتية، المصنف لا يقول بالقيمة الذاتية، المصنف يقول بأنه واقع الحسن والقبح تطابق آراء العقلاء. فإذا الحسن والقبح على رأي المصنف عقلائيان لا عقليان، تسميتهم بالعقليين هذا في نحو من المسامحة. هذا خلاصة ما يذكر في هذا المبحث، المبحث الأول. إذن انتهينا الآن في المبحث الأول إلى أن الأفعال لها قيم ذاتية، يمكن أن يدرك العقل تلك القيم الذاتية، أو قبل هذا نقول الحسن والقبح بقطع النظر عن الشارع إلى قيمة، سواء كانت القيمة قيمة عقلية ذاتية أو عقلائية، المهم أن هناك قيمة في الأفعال بقطع النظر عن اعتبار الشارع وأمر الشارع ونهيه. نسأل في هذا المبحث الثاني، نقول تلك القيمة الذاتية بناء على قول العدلية، إذن خلينا نستبعد الأشاعرة، الأشاعرة قالوا لا قيم ذاتية للأفعال، نبقى إحنا ويا العدلية. العدلية القائلين بأن الأفعال لها قيم ذاتية، نسأل بناء على قول العدلية، نسأل نقول هل يمكن للعقل أن يدرك هذا الحسن الذاتي؟ هل يمكن للعقل أن يدرك هذا القبح الذاتي؟ أو لا قابلية للعقل على إدراك هذا الحسن والقبح الذاتي؟ المصنف بالتمهيد، نتذكر المصنف بالتمهيد قال عندنا نواحي أربعة. الناحية الأولى في وجود قيم ذاتية للأفعال وعدم وجود قيم ذاتية للأفعال. فرغنا من هذا الأمر، قلنا نعم هناك قيم ذاتية للأفعال. المبحث الثاني، النقطة الثانية اللي ذكرها بالتمهيد، قال بناء على وجود، إذا سلمنا وآمنا بوجود قيم ذاتية للأفعال، نسأل العقل يمكن أن يدرك تلك القيم الذاتية أو لا؟ المبحث الأول كان الخلاف بين الأشاعرة والعدلية، المبحث الثاني قال هذا خلاف بين الخلاف المعروف بين الأخباريين من جهة وبين الأصوليين من جهة أخرى. فبحثنا في هذه النقطة، بحثنا في إمكان إدراك العقل لتلك القيم الذاتية وعدم إمكان إدراكها بعد الفراغ وبعد التسليم عن أصل وجود تلك القيم الذاتية. تلك الدرر المكنونة يمكن أن يوصل لها العقل ولا يمكن أن يوصل لها العقل؟ هذا الخلاف بين الأخباريين وبين الأصوليين. إذن وقع الخلاف بين الأصوليين والأخباريين في تلك النقطة، لكن المصنف يقول عبائر الأخباريين في نقل هذا المضمون، في نقل هذا المطلب، ليست واضحة، ليست جلية، مو واضحة عبائر الأخباريين في إفادة هذا المطلب، وهو أن هناك قيم ذاتية للأفعال لكن العقل لا يمكن أن يدرك تلك القيم للأفعال. عبائرهم مجملة ليست بواضحة. الأمر المقطوع به والأمر المجزوم به عن الأخباريين أنهم يقولون بأن العقل لا يجوز الاعتماد عليه في إدراك الأحكام الشرعية. هذا الأمر الجامع المشترك بين الأخباريين، الأمر اللي ممكن أن ننسبه للأخباريين بشكل قطعي، هم يقولون أنه لا يجوز الاعتماد على إدراكات العقل لإثبات الحكم الشرعي. مدركات العقل لا يمكن أن توصل إلى الحكم الشرعي. هذا الأمر المجمع عليه عندهم، المقطوع عنهم، هذا يمكن أن يفسر بعدة تفسيرات ويمكن أن يوجه بأكثر من توجيه. التوجيه الأول، نقول مرادهم من أنه لا يمكن الاعتماد ولا يجوز الاعتماد على مدركات العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي، مرادهم هو هذا، بحسب أنه الأفعال لها قيم ذاتية لكن العقل لا يدرك تلك القيم الذاتية وبالتالي لا يصل إلى الحكم الشرعي. إحنا شلون نصل إلى حرمة الكذب، إلى حرمة الظلم، شلون نصل إلى وجوب العدل ووجوب الصدق؟ لابد أن تكون هناك قيم ذاتية للأفعال ويدركها العقل، ثم يدرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ثم يحكم بالحكم الشرعي ويقول أن الصدق واجب والكذب حرام مثلا. أما إذا ما أمكن للعقل أن يدرك تلك القيم الذاتية الموجودة في الأفعال، حينئذ ينقطع على العقل طريق الوصول إلى الحكم الشرعي. فمرادهم من أنه لا يجوز الاعتماد على مدركات العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي لأن العقل أصلا لا يمكن أن يدرك الحسن والقبح الذاتي. هذا تفسير، هذا تفسير. التفسير الثاني أنه لا يجوز الاعتماد على مدركات العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي، مراد شيء آخر، وهو أن العقل صحيح يدرك القيمة الذاتية للأفعال، فإذا الأفعال لها قيم ذاتية، العقل يصل إلى تلك القيم الذاتية، لكن هو بوصوله وبإدراكه للقيم الذاتية للأفعال ينتهي دوره، لأنه العقل لا يدرك الملازمة بين حكمه وإدراكه وبين حكم الشرع. فالمراد من أنه لا يجوز الاعتماد على مدركات العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي، المراد منه أن العقل لا يدرك الملازمة، العقل لا يدرك أن ما حسنه العقل حسنه الشرع، لا يدرك كل ما حسنه العقل يحسنه الشرع، لا يدرك الملازمة. هذا معنى أنه لا يمكن ولا يجوز الاعتماد على مدركات العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي. هذا تفسير ثاني. تفسير ثالث لكلامهم أنه العقل يدرك القيم الذاتية والعقل يدرك الملازمة، لكن من قال أن العقل حجة؟ من قال أن المكلف يجب عليه متابعة الحكم الشرعي الواصل من الطريق العقلي؟ من قال بوجوب طاعة الأمر والنهي الثابت بالدليل العقلي؟ فالمراد من أنه لا يجوز الاعتماد على مدركات العقل يعني أن مدركات العقل ليست بحجة، مو حجة حتى يمكن أن تنجز الحكم الشرعي على المكلف فتكون حجة على المكلف. إذن هناك تفسيرات ثلاثة لما نجزم بصدوره عن الأخباريين. شنو مراد الأخباريين؟ أي التفسيرات مرادهم؟ إذا كان مرادهم التفسير الثالث وهو أن العقل ليس بحجة، فسيأتي بحث هذا الشيء وسيأتي إبطال هذا الشيء في المقصد الثالث في الجزء الثالث. وإذا كان مرادهم التفسير الثاني وأن العقل لا يمكنه إدراك الملازمة فهذا ما سيأتي بحثه في المبحث الثالث، وسيأتي أن الصحيح أن العقل يدرك الملازمة. وإذا كان مرادهم الأول فهو باطل عاطل لا معنى ولا محصل له، ما إلى معنى أن نقول أن هناك قيم ذاتية للأفعال لكن العقل لا يدرك تلك القيم الذاتية، هذا المعنى لا يمكن الالتزام به. وذلك لأنه بعد أن تبين في المبحث الأول معنى الحسن والقبح بالمعنى الثالث، وأن معنى الحسن والقبح هو أنه تطابقت آراء العقلاء بما هم عقلاء على انبغاء فعل هذا الفعل وانبغاء ترك ذاك الفعل، إذا اتضح أن المراد من الحسن والقبح هو هذا المعنى، حينئذ بعد ما إلى معنى أن نقول أن العقل لا يمكن أن يدرك الحسن والقبح. هو شنو معنى الحسن والقبح؟ معناه تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، فما إلى معنى أن نجي نقول هذا حسن يعني تطابقت آراء العقلاء على فعله، وفي نفس الوقت نقول أن العقل لا يمكن أن يصل إلى ذلك الحسن وذاك القبح. هذا بالحقيقة تفكيك بين الشيء ونفسه، لا يمكن أن تجتمع تلك الدعويان، الدعويان تكونان متنافيتين متدافعتين متهافستين، إحدى الدعويان تكذب الأخرى والثانية تكذب الأولى، لا يمكن أن تجتمع أن إحنا نجتمع ونتفق وتتطابق آراءنا على انبغاء فعل هذا الفعل ثم نقول أن العاقل لا يمكنه أن يدرك حسن هذا الفعل. وهذا اللي ذكره سابقا المصنف، قال أن البحث الثاني تحرير البحث الثاني السبب فيه هو وقوع المغالطة والاشتباه عند البعض، هي التي دعت إلى ذكر هذا البحث الثاني، وإلا إذا حرر البحث الأول على الطريقة الصحيحة وبالبيان الصحيح بعد البحث الثاني لا يبقى له معنى اللي عبر عنه سابقا ولا ينبغي أن يخفى، احنا قلنا لا هو خفي بعد أن نعرف المبحث الأول وتمامية البحث الأول، بعد ذلك نجي نقول أن هذا المبحث الثاني ما له معنى أن يطرح ويبحث بعد أن اتفقنا وحررنا المبحث الأول وأن معنى الحسن هو تطابق آراء العقلاء على انبغاء الفعل وانبغاء الترك، بعد ما إلى معنى أن نجي نقول أن العقل يدرك أو لا يدرك. إدراك العقل يكون أمرا واضحا بديهيا ولا يمكن التفكيك بين الحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث وبين إدراك العقل لذلك الحسن والقبح. نعم، إذا كان مرادنا من الحسن والقبح المعنى الأول والمعنى الثاني، إيه يمكن أكو مكان أكو مجال للتفكيك بين المبحث الأول وبين المبحث الثاني، التفكيك بين وجود الحسن والقبح أصلا واقعا وبين إدراك العقل لذلك الحسن والقبح، إيه ممكن أن يفكر. ليه؟ لأنه الحسن والقبح شوية دقيق، هذا الحسن والقبح بالمعنى الأول شنو؟ الكمال والنقص. يمكن أن يكون الشيء كمالا يمكن أن يكون الشيء نقصا، لكن العقل لا يدرك هذا الكمال وهذا النقص، لماذا؟ لأن واقعية الكمال وواقعية النقص واقعية بحد ذاته، ثابتة للفعل بحد ذاته، مو واقعية بمعنى تطابق آراء العقلاء حتى تقول أنه لا يمكن التفكيك بين حسنه وبين إدراك العقلاء له. لا يمكن التفكيك، يمكن أن يكون الشيء كمالا أو نقصا، لكن العقل لا يمكن أن يدرك هذا النقص وهذا الكمال، بخلاف الحسن والفضح بالمعنى السابق. الحسن يعني تطابق آراء العقلاء، فلا يمكن حينئذ أن يدعى أن العقلاء لا يمكن أن يدركوا ذلك الحسن والفضح. بالمعنى الأول نعم يمكن التفكيك، هكذا بالمعنى الثاني الملائمة والمناصرة. أصلا الملائمة والمناصرة لا واقعية لها، فيمكن أن يقال أن العقل لا يمكن أن يدرك الملائمة والمناصرة. الملائمة والمناصرة موجودة لكن لا يمكن أن يدركها، لأنه هو تقدم أن الملائمة والمناصرة أمران ليسا واقعيين. الواقعي الموجود بالخارج، الرائحة النتنة، المنظر الجميل، الأول مناصر الثاني ملائم. أما نفس الملائمة ونفس المناصرة تقدم أنها ليست بواقعية، لا وجود لها. نعم هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها وهو مثلا المنظر الجميل، فيمكن التفكيك بين أن هذا الشيء ملائم لكن لا يمكن أن يدرك. أما أنه حسن بالمعنى الثالث يعني تطابقت عليه آراء العقلاء وفي نفس الوقت لا يمكن إدراكه، هذا لا ينبغي أن يصدر من عاقل ولا ينبغي أن يكون له معنى محصل ولا معنى أصلا لذلك المعنى، ولا يحتاج هذا البحث إلى أكثر من هذا البيان. إذن البحث الأول أن الأفعال لها قيم ذاتية، البحث الثاني أن تلك القيم الذاتية العقل له أن يصل إلى تلك القيم الذاتية ويدرك تلك القيم الذاتية. والمسألة الأولى والمسألة الثانية مبدأان من مبادئ المسألة الأصولية الآتية في المبحث الثالث. قال المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبح. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال، إذن أخرجنا الأشاعر عن محل الكلام، يبقى كلامنا فقط ويا من ويا العدلية. نجي نسأل العدلية نقول العقل يدرك أو لا يدرك؟ الأخباريين من العدلية قالوا لا يدرك، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الأخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. ما يمكن للعقل أن يدرك هذا الحسن والقبح العقلي الواقعي الموجود سابقا، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية. كلامهم مجمل مو واضح، لكن الشيء الثابت القدر المتيقن، قل الثابت من كلامهم أنه لا يجوز الاعتماد على مدركات العقل في الوصول إلى الحكم الشرعي. هذا شنو معنى؟ نفسره بتفسيرات ثلاثة. المصنف فسر بتفسيرات ثلاثة ورح يضيف تفسير رابع رح يأتي الحديث عنه إن شاء الله. قال والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. هاي النتيجة، بس هاي النتيجة هاي نتيجة أعان. ليش هو يقولون بعدم إمكان الاعتماد على إدراكات العقل؟ هل لأن العقل لا يدرك أولا، أم أن العقل يدرك لكن هو لا يدرك الملازمة ثانيا، أو أنه يدرك القيمة الذاتية ويدرك الملازمة لكن النتيجة اللي يوصل إليها العقل ليست بحجة؟ فعندنا تفسيرات ثلاثة. قال وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة، قلنا راح يضيف رابع المصنف حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. التفسير الأول إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، العقل ما يمكن أن يوصل للحسن والقبح الواقعي، وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. إذا كان مراكم هذا فهذا محل بحثنا وراح نبحثه الآن بعد قليل. الثاني بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل، يدرك العقل الحسن والقبح الواقعيين. إذا شنو المراد من عدم الاعتماد؟ المراد هو إنكار الملازمة، إنكار إدراك الملازمة. قال بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل: إنكار الملازمة بينه بين إدراك العقل للحسن والقبح وبين حكم الشرع. هاي الملازمة مو ثابتة، هاي الملازمة عقلية، هاي الملازمة العقلية ليست بثابتة. صحيح العقل يدرك أن هذا الشيء حسن وذاك قبيح، لكن العقل ما يدرك الملازمة بين حكمه بالحسن والقبح وبين حكم الشرع. ملازمة عقلية، أحد الطرفين عقلي، الطرف الثاني شرعي. وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث الآن، اللي للمبحث الثالث اللي راح تجي. فإذا كان مرادهم الأول راح نبحث، إذا كان مرادهم الثاني راح نبحث بالمبحث الثالث. التفسير الثالث بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل: أولا يدرك العقل الحسن والقبح، وبعد الاعتراف بثبوت الملازمة، أكو ملازمة أم العقل يدركها، وثبوت الملازمة، التفسير الثالث شنو؟ إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت عن طريق العقل. نقول صحيح العقل يدرك الحسن والقبح الذاتي ويدرك الملازمة ويصل إلى نتيجة ويقول أن هذا حرام، لكن مع الأسف ما نصدق العقل. العقل نقول إدراكاتك ليست بحجة، حكمك هذا اللي يقول أن هذا الشيء حرام وذاك حلال، هذا ليس بواجب الطاعة، لا تجب طاعة هذا الحكم الشرعي المدرك بواسطة العقل. إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. مرجع تلك النقطة إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي بحثها في المقصد الثالث. قال: ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب مباحث الحجة إن شاء الله. وعليه فإذا أرادوا الثاني سيأتي بحث في الثالث، إذا أرادوا الثالث سيأتي بحث في الجزء الثالث، أما إذا أرادوا الأول يقول هو هذا محل بحثنا، لكن هذا باطل لا يمكن الالتزام به. قال: وعليه فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين، إذا أراد الأول يعني أنه أكو قيمة ذاتية للفعل لكن العقل لا يمكن أن يدرك تلك القيمة الذاتية، يقول: وعليه فإن أراد التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له. من يفهم معناه؟ شنو معناه؟ تقول أن زيد إنسان لكن في نفس الوقت هو ليس بإنسان، تفكك بين شيء ونفسه، تطابقت آراء العقلاء على انبغاء فعل هذا الشيء، لكن لا يمكن للعقل أن يدرك حسن هذا الشيء. يقول: فهو كلام لا معنى له، لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه، المعنى الثالث مع الأشاعرة، إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آراء العقلاء على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح، على ما أوضحنا سابقا. إذا كان هو هذا معنى الحسن تطابق الآراء، بعد ما إلى معنى أن تجي تقول ها تطابقت الآراء لكن العقل لا يمكن أن يدرك، هذا التشكيك بين شيء ونفسه. وإذا اعترفوا كما هو المفروض، إحنا المفروض حينما نبحث بالمبحث الثاني فارغين عن ثبوت المبحث الأول، يعني في إمكان الإدراك وعدم إمكان الإدراك، هذا فرع وجود أصلاً القيمة للفعل ذاته. أما إذا كان ما إلى قيمة بعد، وقلنا بمقالة الأشاعرة بعد ما يمكن أن نتنازع أنه يمكن للعقل أن يدرك أو لا يدرك، يدرك أي شيء إذا هو الحسن والقبح لا يثبت للفعل، بعد ما إلى مجال أن نتنازع أنه يدرك أو لا يدرك. إذن هذا البحث أنه هو يدرك أو لا يدرك فرع أصل وجود الحسن والقبح في الأفعال كقيمة ذاتية. قال: وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى الثالث فهو اعتراف بإدراك العقل، بعد ما ينبغي أن نبحث أن العقل يدرك أو يدرك، هو الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين يساوق الاعتراف بإدراك العقل لذلك الحسن والقبح، ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح من جهة وبين إدراك العقل لهما، إلا إذا جاز المحال وهو تفكيك الشيء عن نفسه. هذا كله إذا كان مرادنا كما هو مرادنا المعنى الثالث. يقول إيه إذا كان مرادنا المعنى الأول والثاني اللي هو خارج عن محل النزاع يمكن التفكيك. يقول نعم إذا فسروا الحسنى والقبحة بالمعنيين الأولين يعني نقص وكمال ملائم ومنافرة حينئذ يجوز التفكيك. ليش؟ لأن واقعية الأول ليست هي إدراك العقلاء وتطابق آراء العقلاء، واقعية الثاني أصلا ما موجودة ما لها واقعية، فيمكن أن يفكك الإنسان بين الوجود الواقعي النفس أمري وبين إدراك العقل. أما بالمعنى الثالث فلا يمكن هذا التفكيك، لأن هو أصلا واقع الحسن والقبح بالمعنى الثالث هو إدراك العقلاء وتطابق آرائهم، فما يمكن التفكيك. نعم إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك، ولكنهما ليسا موضع النزاع عندكم. احنا ما عندنا نزاع في المعنى الأول والثاني، نزاعنا في المعنى الثالث، وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث، إذن مبحثنا الأول في أصل وجود القيم الذاتية، المبحث الثاني في إدراك العقل لتلك القيم الذاتية، المبحث الثالث في إدراك الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. إذا آمنا بوجود قيمة ذاتية للفعل وآمنا بعد ذلك بأن العقل يمكن له أن يدرك تلك القيمة الذاتية، هل مع ذلك مع هذين الإدراكين هل أن العقل يدرك الملازمة بين حسن الشيء في نفسه وبين حسن شرعا؟ بعبارة أخرى، هل يدرك العقل أن كل ما حسنه العقل حسنه الشرع؟ هذا المبحث الثاني يقع في هذا السؤال. من الأخباريين كما تقدم، من الأخباريين ما فسر كلامهم بإنكار الملازمة، قلنا بناء على التفسير الثاني معنى كلام الأخباريين هو إنكار الملازمة، إنكار هذه الملازمة المدعاة في هذا المبحث. هذا بالنسبة للأخباريين. من الأصوليين الشيخ صاحب الفصول أيضا أنكر الملازمة، قال لا ملازمة بين إدراك العقل لحسن الشيء في نفسه وبين إدراكه لحسن الشيء شرعا. وبقية الأصوليين المعروف عنهم إثبات الملازمة. ففي المسألة قولين، ففي المسألة قولان. القول الأول قال بإنكار الملازمة، لا ملازمة بين إدراك الحسن والقبح في نفس الفعل وبين إدراك الحسن والقبح شرعا، ماكو ملازمة. هذا القول ذهب إليه جملة من الأخباريين وصاحب الفصول من الأصوليين. القول الثاني قال بإثبات الملازمة، هذا القول تبناه مشهور الأصوليين والمعروف عن الأصوليين. الدليل على تلك الملازمة الصحيح طبعا هو الرأي الثاني، والمصنف تبنى هذا الرأي الثاني. الدليل على تلك الملازمة قال أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه بالمعنى السابق، شنو معنى؟ معناه أن العقلاء تطابقت آراؤهم جميعا على انبغاء فعل هذا الفعل أو انبغاء ترك ذاك الفعل. هذا معنى الحسن والقبح العقليين المتنازع فيه، يعني تطابق آراء العقلاء، كل العقلاء بما هم عقلاء على انبغاء الفعل وانبغاء الترك. فإذا التفتنا إلى أن الشارع الأحدث هو من العقلاء، بعد الالتفات إلى أن المراد من العقل ليس هو هذا الجوهر المجرد الموجود عند الممكنات الموجود عند بني البشر، مو هذا المراد من العقل. العقل يعني الانكشاف، انكشاف الأشياء. والشارع المقدس كما الممكنات كما بني البشر تنكشف لهم الأشياء بواسطة هذا العقل المجرد، الشارع المقدس عنده انكشاف وانكشاف تام. فإذا إذا التفتنا إلى أن الشارع المقدس هو واحد من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء وسيد العقلاء وخالق العقل، حينئذ إذا التزمنا بأن هذا الشيء حسن تطابقت عليه آراء العقلاء، فلا بد أن يبدي هذا التطابق رأي الشارع، لأن الشارع واحد من العقلاء. إذا تطابقت الآراء على انبغاء الفعل أو انبغاء الترك، معنى ذلك أن العقلاء، أن الشارع المقدس يشترك مع بقية العقلاء في حكمهم هذا، وهو انبغاء الفعل وانبغاء الترك. وإلا إذا شذ الشارع ولم يحكم بما حكم به العقلاء، فهذا لا يعني أن هذا يعني أن هذا الفعل لم تتطابق عليه الآراء، آراء العقلاء، لأنه واحد من العقلاء خرج عن تلك الدائرة. وإحنا قلنا معنى الحسن والقبح تطابق الآراء، آراء العقلاء بما هم عقلاء جميع العقلاء. فلا بد أن يكون الشارع المقدس واحدا من هؤلاء العقلاء، وإلا لما كان باديا لرأي الجميع. وهذا خلف الفرض، إحنا فارضين أن هذا الفعل حسن، يعني تطابقت عليه آراء العقلاء. بعبارة أخرى، الحكم العقلاء المنشأ إليه والسبب إليه والعلة لحكم العقلاء بانبغاء الفعل وانبغاء الترك هو شنو؟ شنو العلة اللي تدعو العقلاء للإجماع وللاتفاق على انبغاء الفعل وانبغاء الترك؟ العلة كما تقدم في واحد من الفصول، لعله الفصل الرابع، في بيان أسباب إدراك الحسن والقبح. العلة والمنشأ هو إدراك الكمال والنقص النوعيين الكليين، أو إدراك الملائمة والمناثرة، بعبارة أخرى المصلحة والمفسدة النوعيين. فالعلة في تطابق الآراء هو إدراك المصلحة والمفسدة النوعيين. المصلحة والمفسدة النوعيين الداعيان لتطابق الآراء هو بعينها، هاي المصلحة والمفسدة تدعو إلى حكم الشارع. الشارع إنما يحكم على طبق المصلحة والمفسدة. فكما أن المصلحة والمفسدة دعت العقلاء للحكم، هي تدعو الشارع المقدس للحكم. فإذا حكم العقلاء وحكم الشرع معلولان لعلة واحدة، وهي المصلحة والمفسدة، فلا ينبغي أن يتخلفا. إذا وجد حكم العقلاء وجد حكم الشارع قطعا، لأنهما معلولان لعلة واحدة، المفسدة والمصلحة النوعيتان الداعيتان لحكم العقلاء هما يدعوان إلى حكم الشرع. إذن الملازمة ثابتة، الملازمة موجودة، كلما تطابقت آراء العقلاء على شيء لا بد أن يكون الشارع المقدس واحدا منهم يحكم على صدق ما يحكمون ويدرك ما يدركون، ولا ينبغي أن يختلف عنهم. إذن الصحيح هو القول الثاني، وهو ثبوت الملازمة، وبالتالي القول بأن كل ما حسنه العقل حسنه الشرع. هاي المسألة اللي احنا بحثناها هي هاي المسألة الأصولية، وما تقدم من المبحثين السابقين مبدأان لتلك المسألة الأصولية. والضابط في المسألة الأصولية هو كما تعلمون هو أن نتيجة المسألة الأصولية يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. البحث في تلك الملازمة، وهل أن الملازمة ثابتة أو ليست بثابتة، نتيجة هذا البحث وهو ثبوت الملازمة مثلا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. نقول هذا حسن عقلا، وكل ما كل ما كان حسنا عقلا هو حسن شرعا، إذن هذا حسن شرعا بواسطة ضم حجية العقل إلى هذا القياس نستنتج الحكم الشرعي. إذن المسألة الأصولية في المستقلات العقلية اللي الآن صار نبحث بها ربما 9 أو 10 دروس فقط هو هذا المبحث، المبحث الثالث، وكل ما تقدم هو كالمقدمات والتمهيد لتلك المسألة الأصولية اللي انتهينا بحمد الله تعالى إلى إثبات تلك الملازمة العقلية. قال المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم هو تقدم من بيان الملازمة أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه؟ هاي الملازمة شنو، عقلية أو شرعية؟ الملازمة عقلية. ليش؟ لأن هو يقول هل يلزم عقلا، يعني الملازمة عقلية. زين، طرف الملازمة الأولى عقلي وهو إدراك العقل للحسن والقبح العقليين. الطرف الثاني للملازمة هو شرعي، هو الحكم الشرعي على طبق ما حكم به العقل. وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا، وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا أن الأخباريين فسر كلامهم قبل قليل، قلنا فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو الوجه الثاني الذي يظهر من كلام بعضهم بإنكار هذه الملازمة. وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول، ولم نعرف له موافقا من الأصوليين، وسيأتي توجيه كلامهم، كلام الأخباريين، وسيأتي توجيه كلامه، وسيأتي توجيه كلامه، يعني كلام صاحب الفصول وكلام الأخباريين. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا. الصحيح هو القول الثاني، وهو أن الملازمة ثابتة، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء، لما فيه هاي العلة في ذلك الإدراك، لما فيه من حفظ النظام، هاي المصلحة النوعية وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، هاي المفسدة النوعية، فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، يعني يكشف عن رأي الجميع، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم. ليه؟ لأنه منهم، من العقلاء، بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل، الشارع بما هو عاقل، بل خالق العقل كسائر العقلاء، لا بد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع، وهذا خلف، هذا خلاف الفرض. وبعد ثبوت ذلك هذه مسألة أخرى يأتي عنها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله وصحبه.